الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فرج كرب المسلمين في كل مكان، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 49 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ويا حبذا ابننا حسام يترجم للوالد لأنه لا يعرف العربية، فاجلس بجواره وترجم له. وغير الناطقين بالعربية، حسام إن شاء الله سوف يترجم المحاضرة. جزاكم الله خير يا محمد. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فقد فرغنا في درس مضى من الآية 100 الأولى من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولو كانوا يعلمون. وملخص الآية لمن لم يحضر الدروس الماضية أن اليهود كانت من مزاعمهم الكاذبة الباطلة أن ملك سليمان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قام على أساس من السحر، وهذه فرية وكذبة عظيمة. فرد القرآن عليهم أن سليمان ما عرف السحر وما قام ملكه على السحر، إنما السحر عمل الشياطين الكافرين. من أجل ذلك أنزل ملكين بمنطقة بابل في العراق، الأول هاروت والآخر ماروت، ليعلمان الناس السحر حتى يتم التفرقة بين المعجزة والآية وبين السحر الباطل. وحذر الناس إن اللي يتعلم السحر يكفر، فالبعض لم يستجيب وآثر أن يتعلم السحر. وتكلمنا عن حكم السحر وحكم الساحر، وتكلمنا عن أنواع السحر كسحر التفريق وسحر التعطيل وسحر الربط، وذكرنا العلاج من خلال الرقية الشرعية. لكن وردنا بعض الأسئلة عبر الخاص حتى ننتقل إلى الآيات التي بعد. السائل يسأل: هل الجن يسرق؟ يا عم الشيخ، أنا أحيانا أترك بعض النقود في البيت ما لقيهاش، فهل الجن يسرق؟ سؤال، لأن أحيانا هذه الأمور تولد الشك داخل الأسرة وربما تؤدي إلى هدم الأسرة، وهذا من فعل الشياطين. الجن يسرق؟ نعم الجن يسرق، وينقل الأشياء من مكان نعم وينقل الأشياء من مكان لمكان. الدليل في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وكله بمال الصدقات، وكله بمال الصدقة. عبد الرحمن أنت تفهم العربية؟ طيب خير، أصل في ترجمة هنا، بارك الله خير. الأخ بيعمل إبازيتسون لو أوكي؟ جزاكم الله خير. وكله على مال الصدقات. في الليلة الأولى رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا يحسو من مال الصادق، يعني بيسرق مع شكارة وعمال يعبي من أموال الصادق إذا كان التمر أو غيره، فأمسكه أبو هريرة فبكى وشكى فقرا وعيالا، فرق قلب أبي هريرة فتركه بما أخذ. رجل فقير معدم بيبكي، عنده أولاد وعنده أسرة ومحتاج، وده مال صدق، إذن هو من المستحقين، فخلى سبيله. فلما كان الغد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ قال: يا رسول الله، بكى وشكى فقرا وعيالا فخليت سبيله. قال: كذبك وسيعود، ده كذاب ويرجع لك تاني. في الليلة الثانية أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يجلس منتظرا، لأن النبي قال خلاص، ما دام النبي قال هذا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بالفعل جاء نفس الرجل يحثو من طعام الصدقة، فأمسك به أبو هريرة فبكى وشكى فقرا وعيالا للمرة الثانية، رق قلب أبي هريرة. إخوة، جيل الصحابة ده جيل عجيب، كما ذكرت لكم في أكثر من لقاء أن هذا الجيل اختاره الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، ده جيل مختار، جيل مختار بأمر الله. الدليل عبد الله بن مسعود يقول كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم، قال: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لنفسه وابتعثه برسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد، فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء، أي الصحابة رضي الله عنهم. فده جيل عجيب، جيل اختاره الله للنبي، كانوا أرق الناس قلوبا رضي الله عنهم، وكانوا أعلم الناس بمراد الحق، لأنهم تلامذة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهم أعلم الخلق بالحق وهم أرحم الخلق بالخلق وكل من اتبع سبيله. من التابعين ومن تابع التابعين ومن جاء من بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. تجد دايما أهل الحق أهل السنة أعلم الخلق بالحق لأنهم يلزمون الدليل. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لا يعرفون الآراء ولا الأهواء التي تخالف منهج الله وتخالف هدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتجدهم أرحم الخلق بالخلق، فيهم اللين والرحمة والرفق. فأبو هريرة للمرة الثانية يرق قلبه، لأن مين رباه؟ رباه النبي محمد الذي وصفه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرق قلب أبي هريرة فخلى سبيل هذا الكذوب. في الغد التقى به رسول الله، قال أبا هريرة ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، شكى وبكى فخليت سبيله. قال كذبك وسيعود. الله أكبر. المرة الثالثة كما تقولون أنتم بقى، الثالثة تابت خلاص بقى بالدارجة كده يعني، خلاص ما ينفعش بقى يعني مرتين دلوقتي ونسيبه كمان الثالثة تبقى مشكلة. أبو هريرة رضي الله عنه انتظر كالعادة وصاحبنا جاء وبدأ يحصل من الطعام. أبو هريرة أمسك به قال لأرفعنك إلى رسول الله. خلاص المرة دي ما فيش بقى لا بكى ولا شكاية، ما في خلاص، الآن بقى لمرة ثالثة فلابد أن أرفع أمرك لرسول الله. قال أبا هريرة أعلمك آية إن قرأتها إذا أصبحت فأنت في حفظ الله حتى تمسي، وإن قرأتها إذا أمسيت كنت في حفظ الله حتى تصبح وتخلي سبيلي. قال أفعل. طبعا أبو هريرة بيحب العلم، قال أفعل. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقرأ آية الكرسي كاملة. أبو هريرة خلى سبيله على على العهد، هو اشترط أعلمك وتخلي سبيلي. طيب قال آية الكرسي فخلى سبيله. فلما التقى برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم قال له النبي ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد قال أعلمك آية إن قرأتها إذا أصبحت لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي، وإذا قرأتها إذا أمسيت لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح، وعلمني آية الكرسي. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صدقك وهو كذوب. أبا هريرة أتدري من كان معك خلال هذه الأيام؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه شيطان، أو كما قال النبي. يعني الشيطان يسرق؟ أو والله يسرق ويتشكل، ممكن تحط أنت الأموال بلا تحصينات ياخدها. طب هو يعمل بيها ايه؟ هيقرفك انت ويفسد حياتك، يخليك تشك في الزوجة دي بتسرق الأموال، ايوه بتديها لأمها، ايوه بتديها لأختها، ايوه ده اختها كانت هنا امبارح، اتخرب البيت والست مظلومة والست بريئة لم تسرق ولم تأخذ، ولكن ده فعل مين بقى؟ إبليس. إذن الشيطان بيسرق؟ أي والله. وفي كمان نوع من الجن اسمه الطيار، ده ممكن يطير بيك كمان، فاهم؟ فدي قضايا عالم الجن يا أخوة، عالم. عشان كده شرع لنا الإسلام أذكار الصباح وأذكار المساء، دي حصون، حصون نجاة. شرع لنا الأذكار في كل شأننا، عند الطعام، عند الشراب، عند الخلاء، عند الخروج من الخلاء، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند دخول البيت والخروج من البيت. ليه؟ عشان يحفظنا. فالزموا الأذكار ولا تقصروا، فهي حصون مانعة وحافظة، فنلزم الأذكار في شأننا كله. هذا عن المسألة. تعالوا بعد هذه الرحلة مع السحر والأحكام المتعلقة به وكيفية الرقية بآيات الله وأحاديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، الآن ننتقل للآية الثالثة بعد المئة الأولى. يقول تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول المصنفون للمختصر في تفسيرها: ولو أن اليهود آمنوا بالله حقا واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه لو كانوا يعلمون ما ينفعهم. ده كلام المصنفين، وكما تعودنا بنقرأ كلام المصنفين ثم نشرع في البيان وفي الشرح. في هذه الآية القرآن وضع قضيتين عظيمتين تثمران الثواب العظيم وتثمران الفلاح وتثمران الفلاح يوم العرض على خالق السماء والأرض. القضية الأولى: ولو أنهم آمنوا، قضية الإيمان يا إخوة. القضية الثانية: واتقوا، قضية التقوى، إيمان وتقوى. إيمان تصديق جازم بأن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله رب العالمين، وأن الوسيلة لتحقيق هذه الغاية وهي العبادة في اتباع خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا فأول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الركن ده بيان للغاية من الخلق وبيان لوسيلة تحقيق هذه الغاية. الغاية فين؟ في قولي وقولك أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد وأعترف وأقر إقرار من رأى بالعين أن الله تعالى هو الإله المعبود بحق جل جلاله. كيف أعبده؟ أشهد أن محمدا رسول الله، يعبد وفق هدي محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. أيها الناس خذوا عني مناسككم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن الله يدعو اليهود الذين عاصروا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يؤمنوا، يعني يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه القضية الأولى، قضية الإيمان يا إخوة. أعظم القضايا أن تكون مؤمنا لله، وهي مرتبة عظيمة من مراتب الدين، لأن مراتب الدين ثلاث مراتب كما بينها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث جبريل المشهور: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدق. يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ أدي المرتبة الثانية، يبقى أولى المراتب اسمها الإسلام. أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. قال: صدقت. يا محمد أخبرني ما الإحسان؟ أدي المرتبة الثالثة. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإيمان إذن مرتبة من مراتب الدين الثلاث، وهذا الإيمان أيضا مراتب: مرتبة العلم، ومرتبة العين، ومرتبة الحق. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. كم مرتبة؟ ثلاث مرتب. العلم، قال الله، قال رسول الله، صدقت واتبعت، هذه علم اليقين، إنه جاءني عن طريق السماع. تسمعني أقول لك قال الله تعالى، قال النبي، صح؟ فأنت أمنت بما سمعت عن ربك وعن نبيك واتبعت. ده اسمها مرحلة إيه؟ علم اليقين. جاءني العلم سماعا، ده اللي بنسميه النقل، وفي كتب الاعتقاد يسمونه السمعيات، لأن بيجيلنا عن طريق إيش؟ السمع. طيب انظر بعينيك، انظر للكون حوالين منك كده، شوف السماء كيف رفعها بغير عمد، انظر إلى أجرامها، نجومها، إلى شمسها، إلى قمرها، انظر إلى الأرض كيف مهدها وسلكها طرقا لتسهل معيشتنا عليها، وما ضمنها من كنوز وخيرات في باطنها من بترول ومعادن، كنوز كنوز، وأرض خصبة تضع فيها البذرة تثمر ثمرة وشجرة، الله أكبر. انظر إلى الجبال كيف جعلها كالأوتاد، فدي اسمها رؤية العين. فلما ترى تلك الآيات بيزداد منسوب الإيمان. ده مش بس كده، ده كمان حضرتك يوم القيامة هتشوف بعينيك، أو الله هتشوف بعينيك الجنة، وهتشوف بعينيك النار، بقت عين يقين. حق اليقين بقى أن تعيش. وكثيرا ما أضرب لك المثال بهذا الباب، المثال اللي بين إيدينا، الواد محمد عبد المعيد ده اللي بقى له فترة ما بيجيش ومشغول عننا، بقول له: يا محمد أنا معايا كوب من الماء. ومحمد بيصدقني لأنه يعلم أني لا أكذب عليه. فلما قلت له: معي كوب من الماء، صدق ولا لا؟ أو ده اسمه علم يقين. جاءه الخبر عمن لا يوحد عليه الكذب فصدق وآمن إن الكباية اللي مع الشيخ فيها إيش؟ ماء، يرحمك الله. يلي قلت شيء، بارك الله. فده اسمه علم يقين. رحت أنا مخرج الكباية ووريتها لمحمد بعني، شفت يا محمد؟ ماء، صح؟ هذا إيش؟ موي. بيوصوا بالباكستاني يقول موي، وبالسعودي كذلك، صح؟ أنت عشت في السعودية؟ باني، بالباكستاني باني. أنت قلتها سعودي الآن، موي. موي، ماشي. احنا بنسميها بالدارجة مية، عشان منقولش التاني يقول لك كده بقى صوت مين ده؟ ميه يا واد يا محمد. والجمع امواه، الجمع ايش؟ امواه او مياه، عشان ما يزعلش الواد كامل. بص كده، طبعا بص بلغه اهل مصر يعني النظر، مش بلغه اهل تونس يعني خرج ريحا، الله يكرم. موي. طب يا محمد شفت بعينيك؟ ازداد يقينك ولا لا؟ ادي مرحلة عين اليقين. طب يا محمد خد اشرب الماء. تعال يا شيخ محمد اشرب. بسم الله على ثلاث رشفات على السنة. بسم الله الحمد لله واشرب. ايه رأيك بقى؟ مية جميلة؟ ولله المثل الأعلى. القرآن والسنة اتكلموا عن الجنة صح؟ وعن نعيم الجنة صح؟ أمنا ولا لا؟ وصدقنا ولا لا؟ طب كلام أدي علم اليقين. يوم القيامة في ساحة العرض هنرى الجنة وهنرى النار، بقى اسمه عين. طب ادخلوا الجنة أهل الإيمان واشربوا من شرابها، من العسل، من الماء الغير آسن، من اللبن، من الخمر اللذة للشاربين. طيب خذوا مما تشتهيه الأنفس. ها الآن عشت. هو ده حق اليقين. هو ده إيش على الجهة المقابلة الجماعة التانيين. القرآن يتكلم عن النار وعذاب أهلها صح؟ إحنا صدقنا وآمنا، فده اسمه علم يقين. نيجي يوم القيامة يخرج عونك من النار في ساحة العرض، نرى بعنينا يا رب سلم عيني. إيه دي؟ اليقين. الفاجر اللي هيدخلها بقى يبقى حق إيش؟ اليقين. وصل الدين؟ فقضية الإيمان من أعظم القضايا يا إخوة. فالمؤمن لا يخالف أبدا لأنه مؤمن، وإذا خالف غلبة للهوى أو وساوس الشيطان يتوب سريعا ويعود فيحقق قضية التقوى بقى. قضية إيش؟ التقوى اللي معناها فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. أهي دي التقوى؟ تفعل ما أمرك الله به وما أمرك به الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، تجتنب ما نهاك عنه الله وما نهاك عنه الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، تصدق كل ما جاءك عن الله أو عن رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، فتحقق التقوى. مع العلم أن التقوى رادعة وليست عاصمة، يعني ليس بشرط إن المتقي ما يعصاش. مين قال الكلام ده؟ إيه ده بيعصى وعنده تقوى؟ أيوة، بس الفارق بينه وبين غيره إن صاحب التقوى لما يقع بيقوم بسرعة ويتوب. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كمل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالتقوى رادعة وليست عاصمة. قضيتان عظيمتان بهما يحقق الإنسان الرشد، أي الاستقامة على منهج الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. التقوى هي وليؤمنوا بي، الإيمان هو، لعلهم يرشدون. يبقى الرشاد ثمرة للتقوى والإيمان. كل ما تحقق الإيمان والاستقامة على منهج الله توصل لقضية الرشد، أي التوفيق والسداد لكل خير. موفق ده يقول لك فلان ده راشد، يعني موفق، مسدد، مسدد في اعتقاده، مسدد في قوله، مسدد في عمله، مسدد في خلقه وسلوكه. ليه؟ لأنه حقق الإيمان وحقق الاستجابة وهي التقوى، فلابد أن يثمر الرشد عليكم صلى. لذلك قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا
لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ثواب عظيم قوي. لذلك انظر إلى حال الصحابة في قضية الاستجابة بقى عشان نتعلم. عندما فرضت الصلوات الخمس أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى بيت المقدس كقبلة أولى. طبعا الصلوات الخمس فرضنا فين؟ في ليلة المعراج. النبي كان لسه في مكة، لأن المعراج على الراجح كانت في العام العاشر من الهجرة وبداية العام الحادي عشر من البعثة النبوية، يعني كان لسه في مكة. هنقول في العام العاشر، النبي هاجر في العام الثالث عشر من البعثة، يعني 3 سنين بيصلي فين؟ في مكة. القبلة كانت بيت المقدس، بس لما كان في مكة كان يجمع بين القبلتين، لأن مكة في الجنوب والمدينة في الشمال، فكان يتخذ الكعبة في اتجاه بيت المقدس فيجمع بين القبلتين. هاجر النبي إلى المدينة، بقى من العسير الجمع بين القبلتين. خلاص مكة بقت فين؟ خلاص أنا طلعت الآن المدينة، الآن شمال مكة فوق، فما ينفعش أجمع بين مكة وبين بيت المقدس. فتوجه النبي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني سنة وقد إيه؟ قول سنة ونص. لكن شوق النبي كان يحن إلى بيت المقدس، عفوا إلى مكة. ما تصحوا بقى أنتوا نايمين، طب أنا نايم أنت تصحى. كان يحن إلى بيت الله الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله أكبر. يا شوف يا إخوة قدر النبي، وشوف قد إيه الوحي ينسجم مع ما يحن إليه النبي. الله أكبر. وده إعداد يا إخوة، النبي أعده الله عز وجل إعدادا عجيبا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الكلام ده كان في صلاة عصر تقريبا. فتوجه النبي البيت إيش؟ الله الحرام. خلصوا الصلاة، أحد الصحابة مر على مسجد بالقرب من قباء، الجماعة لسه بيصلوا جماعة صلاة الإيش؟ العصر. كانوا فرغوا من ركعتين تجاه بيت المقدس، لا علم لهم أن القبلة اتغيرت. فمر عليهم فقال: لقد حولت القبلة إلى بيت الله الحرام. عشان نعرف سرعة الاستجابة. ما قالوش بقى ننتظر لما نكمل صلاة العصر ونتثبت، تتثبت في إيد صحابي والصحابة كلهم عدول، مدام قال خلاص صدق. أثناء الصلاة الإمام يعمل إيه؟ على طول يلف ويتحول إلى بيت الله الحرام، والمأمومون ورا منه يلفوا ويتحولوا لبيت الله الحرام ويكمل الركعتين تجاه بيت الله الحرام، فيسمى المسجد مسجد القبلتين. حتى لما تروح هناك وتزوره هتلاقي فيه قبلتين. أو والله قبلة هنا وقبلة هنا. ما هو ده المسجد بقى اللي يبين سرعة الاستجابة. كانوا بيصلوا العصر صلوا ركعتين الناحية دي، لما تحولت راحوا اتوجهوا الناحية دي في نفس الصلاة. الواد علاء بيضحك لأن لسه جاي من الحرم، فأكيد شاف. رحت يا ولا؟ آه، عشان كده ربنا يتقبل منا ومنك. فدي سرعة الاستجابة يا إخوة. إحنا بقى أصل أنا مش مقتنع عنك، مقتنع أنا أقول لك إيه؟ أنا مش جاي أقنعك، أنا جاي أبلغ الحق. تقتنع ما تقتنعش يا أخي أمر عجب. شوف جماعة الأبواق بتوع العلمانية في بلاد المسلمين، حجاب المرأة والنقاب ورجعية، الملك بتاع بريطانيا لابس جيبة، الزي الرسمي. الله يا جماعة، فين فينكم؟ فينكم؟ أنتوا فين؟ هو ينفع الراجل يلبس جيبة؟ ينفع؟ ينفع يا جماعة ولا تنورة؟ وبيفتخر بتراث مضى. يقدر حد يتكلم من العلمانية؟ يقول له البس عيب يا عيب يا سعادة الملك. ما يقدرش. ليه؟ لأن دول مأجورون لهدم الإسلام وقيم المسلمين. دول أهل نفاق وتلون. دول مرتزقة عبيد من يدفع. من الآخر نسأل الله السلامة. إنما المرأة بقى تلبس نقاب؟ لا، إيه في إيه؟ أصلا أنا مش مقتنعة بالحجاب، وأنا مش شغلتي إن أنا أقنعك. شغلتي أقول لك قال الله قال الرسول. عجبني كده أحد الدعاة، صاحبتنا رايحة بتقول له والله أنا مش مقتنعة بالحجاب خالص. قال لها بص يا بنتي، القرآن فرض الحجاب على 3 من أصناف النساء، فإذا كنت منهم يبقى بيخاطبك أنت، ما أنتش منهم هنعمل لك إيه؟ قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فإن كنت واحدة من هؤلاء أنت مخاطبة، إن مش منهم خلاص ما عنك ما تحجبتي. القرآن بيكلم نساء المؤمنين، أنت منهم؟ ها؟ قل لا أنت منهم؟ أيوة البيسي. لا أنا مش منهم بس خلاص. هنقول لك بقى اسمع كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، صنفاني من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا أو كما أخبر النبي. وده من أحاديث الوعيد. شوفي حالك أنت ماذا تريدين. الله جعل لك عقلا واختيارا وإرادة، وعلى وفق الاختيار هيكون الثواب أو العقاب بس. فإحنا وظيفتنا البلاغ، نبلغ الحق ونحرص على هداية الناس ونرجو لهم السداد والتوفيق، لكن هناك من يقبل ويستجيب وهناك من يرفض. الله قال للنبي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فالاستجابة ربنا أراد بالخير وفقه للاستجابة. لما نزل تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ابن مسعود يقول فتحولت طرقات المدينة إلى لجة من كثرة سكب الخمور في طرقاتها، وأصبح الخمر يشم أشهرا في طرقات المدينة. كل اللي مخزن برميلين يا واد يا كمال الخمر حرام يدلق في الشارع يدلق. اتحولت طرقات المدينة لبحيرة من خمر. شوف الاستجابة، شوف الاستجابة. يا رب يا رب سبحانك. الجيل ده طبعا جيل مختار. نزل قول الله تعالى في خاتمة سورة البقرة، تعالوا نشوف خاتمة البقرة عشان نقرأ الجمال في آيات الله عز وجل. لأن مشكلة الناس يا أخي سبحان الله أهو. قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. شوف البداية، مين الملك؟ طب لما يأمرك تقول سمعت وإيه؟ وأطعت. ده هو اللي خلق، المالك. شفاك الله وعافاك يا علاء، بدأت تتكسر تاني المرة دي، جت في العين. ها خير، كله خير، علامة حب يا علاء، الله بيحبك فابتلاك، اصبر يا ولا، شفاك الله وعافاك. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية دي نزلت وشق على الصحابة وقالوا يا رسول الله حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله وهذه الآية لا نطيقها يا رسول الله. ما نقدرش على دي، لأن معنى الآية إن الإنسان يتحاسب على إيه؟ على ما في النفس، خطرات النفس، يبقى كلنا نهلك. ولا ايه؟ قال النفس دي ربنا يسلمنا واياكم يا رب من خواطر السوء، لو حسبنا بما في نفوسنا نهلك. فالصحابة عشان اهل فه قالوا ما نقدرش على الآية دي. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل وقالوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. في الحال قالوها، فلما قالوها نزل التيسير والتخفيف ورفعت الآثار والعقوبات. بعدها قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا إيش؟ هي دي يا بشير نقصانا، نقصانا سمعنا وأطعنا في كل شيء يأتينا عن الله أو عن رسول الله. مش قضية انتقاء، اللي ماشي مع الهوى نفذه واللي مش عاجب الهوى لا نقعد، ما ينفعش. والجماعة اللي بدأوا يجمعوا رخص العلماء ويجمعوا الشر كله، يجيب لك من عند كل فقيه الزلة ويجعلها أصلا، يا ابن الإيه؟ هتضحك على من؟ أنا ممكن أضحك عليك يا مصطفى وإنت تضحك علي، إنما نضحك على الخالق الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا أخي سبحان الله، نفوس غريبة. فلما قالوا سمعنا وأطعنا، اسمع بقى الآيات اللي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. خلاص ما تقلقوش، اللي جوه النفوس معفو عنه، مش هنحاسبكم عليه، هنحاسبك فقط على كسبك، على قولك وفعلك، غير كده لا. الله أكبر. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند الإمام البخاري في الصحيح قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: نعم. في رواية قال الله تعالى: قد فعلت، يعني رفع عننا اسم الخطأ واسم النسيان واسم الإكراه، ورفع عننا العقوبات التي كانت على الأمم السابقة بسبب وقالوا سمعنا وأطعنا. عايز بقى السعادة كلها، قول دايما سمعت وأطعت ما دام الأمر عن الله أو عن رسول الله، والله تسعد في الدنيا وفي الآخرة، لأن الرشاد كله هنا. وقالوا سمعنا وأطعنا. طبعا كان المفترض ناخد الآية اللي بعدها كمان، بس الآية اللي بعدها محتاجة تفصيلات وفيها فوائد جمة، فربما نكتفي بهذا القدر. معلش يا أبو يونس، لعلك كتبت الآية 3 و4 بعد 100، لكن معلش بقى نرجئ الآية 4 بعد 100 للدرس القابل إن قدرت لنا حياة. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف الأسئلة الواردة عبر البث في عجالة عاجلة، ثم ننتقل إلى درس العقيدة إن شاء الله تعالى. ومما وردنا عبر الخاص، أولا فيه رسالة شكر وتقدير وعرفان لطبيب مسلم من دولة الجزائر اسمه الدكتور سفيان. لماذا رسالة الشكر والعرفان والتقدير؟ أولا هو أول طبيب مسلم للأسنان في الجزائر، له عيادة على تقنية عالية جدا ودرس في الغرب. هذا الطبيب علمنا أن الدنيا ما زالت بخير، الحمد لله الدنيا ما زالت بخير. اللي حصل عندنا طالبة وابنة من بناتنا في الجزائر اسمها رماس فهد، شفاها الله وعافاها، هي طالبة علم عندنا، وهي قائمة على تحفيظ القرآن في منطقة بسقرة في الجزائر، ولها جهود طيبة في تحفيظ القرآن برواياته والقراءات وتدريس العلم الشرعي. ابتليت بمرض في الأسنان، وطب الأسنان مكلف، وكان لابد لها من جراحة عاجلة. ذهبت إلى هذا الطبيب المسلم، فعندما علم أنها طالبة علم عند الفقير إلى الله عز وجل المتكلم بين أيديكم، أجرى لها الجراحة كاملة بلا مقابل مادي. لذلك نرسل له رسالة تقدير وشكر وعرفان، لأنه حقيقة حقق مفهوم مهنة الطب، فهي من أرقى المهن الإنسانية اللي فيها رفع الحرج عن المسلمين، وفيها يظهر خلق المسلم في زمن أصبح الطب عبارة عن تجارة، عافانا الله إياكم. فنرسل له من مسجدنا مسجد السنة في ألمانيا رسالة شكر وتقدير، وأسأل الله تعالى أن يرفع قدره وأن يعزه في الدارين في الدنيا والآخرة، وأن يبارك في ماله وفي أهله، وأن يوسع في رزقه، وأن يفتح له قلوب عباده، كما أرسل فضيلة الدكتور للإخوة في ألمانيا عامة السلام والتحية، وخاصة أهل الجزائر. معنا محمد الجزائري من وهران، ومعنا أخونا أو طارق علي. من وين في الجزائر يا علي؟ شلف. ما عرفش يا فين؟ في الوسط، من منطقة شلف. وسلام لجميع الإخوة في ألمانيا، فبارك الله فيه ونفع الله به ويسر الله أمره وقضى الله حاجته ورفع الله قدره، آمين. كما تسأل ابنتنا رماس فهد تقول: حياك الله شيخي، آمين. ما حكم تركيب عدسات الأسنان اللومونير للزينة؟ وهي عبارة عن قشرة من البورسلين توضع فوق السن دون الحاجة إلى حك السن أو بردها، وما الحكم إن كان وضعها لعيب الإصفرار في الأسنان؟ ودي مسألة تتعلق بطب الأسنان، فأقول وبالله التوفيق: تركيب تلك العدسات على الأسنان للنساء أو للرجال، سواء للزينة أو لعيب الإصفرار، مباح ولا حرج فيه، إنما الممنوع فقط إذا كانت تؤدي إلى حك الأسنان وبرد الأسنان، فتؤدي إلى التفليج الذي نهى عنه النبي ولعن من تفعله من النساء المتفلجات المغيرات لخلق الله. يبقى التفليج لا، إنه يفتح بين الأسنان ويفلجها، ده ممنوع، إنما مجرد وضع هذا أو هذه العدسات للزينة أو لإخفاء الإصفرار فلا بأس ولا حرج. أيضا وصل لنا على الخاص من الخالة الوالدة أم عبد الرحمن أيضا من بلاد الجزائر في نفس الباب، تقول: أسناني مشوهة، مشوهة المنظر، حيث أن بعضها خارج عن مكانه الأصلي، وهي غير منتظمة، وقد سبب لي ذلك عقدة نفسية، حيث أنني أتحرج كثيرا عن الضحك والابتسام، فهل يجوز لي تعديلها عند طبيب الأسنان وإرجاعها إلى أماكنها الطبيعية، أو خلع بعض منها وإبدالها بأسنان صناعية لأحصل في النهاية على أسنان طيبة جميلة المنظر؟ الجواب: هذا مباح، كل ما يدخل تحت طائلة العلاج مباح، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء إلا الموت، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يمكن أنتم هنا في الغرب عندكم للأطفال تعمل حاجة اسمها التقويم، تجد الطفل لابس جهاز كده سنة واثنين لأن أسنانه مالها معوجة، خلاص كده، فبيعمل له الطبيب الجهاز التقويم ده عشان تنضبط الأسنان في أماكنه. كذلك من كبر سنا وأسنانه ملخبطة، لا بأس من علاجها ولا بأس من إزالة بعضها وتركيب البعض، حتى وإن كان من ذهب وهو الأكمل والأفضل، لأن الذهب في الأسنان أقل ضررا وأكثر نفعا. البعض يحط أسنان من ذهب، أسنان من ذهب ده اللي عنده، اللي عنده مال. البعض يحط من فضة، البعض يحط من اسمه بلاتين، بلاتين ها. طيب المهم لا بأس ولا حرج في هذا كله ما دام للعلاج وضبط الأسنان. أيضا تقول: وبالمناسبة أرجو التحدث عن عمليات التجميل الجراحية الجائز منها والذي لا يجوز، أفيدونا بارك الله فيكم. عمليات التجميل بقى سواء في الأسنان أو في الوجه أو في الأنف أو في العين، أنتوا عارفين إحنا الآن بقت موضة التجميل، خذها قاعدة كده. التجميل كل ما يدخل تحت بند العلاج مباح. يعني إيه؟ إنسان عنده الأنف كبيرة جدا بحيث تشوه الوجه، وبحيث كل من يراه يسخر منه ويضحك عليه، إذا كان في جراحة تؤدي إلى ضبطها فلا بأس ولا حرج، إنما مش للعلاج ولا للتشويه، ولكن موضة. والله مناخيري عايزة كده خليها زي مناخير فلانة، ده اسمه تغيير لخلق الله. والله شفتي تعبانة هنفخها، بتنفخيها ليه؟ مينفعش، هذا تغيير لخلق الله. وبعدين تروح تعمل عملية تفسيها تاني، هي شغلانة بقى؟ هو اللي عنده حمام محيره، اللي عنده مال محيره يجيب حمام ويطيره؟ ده كله لا يجوز، هذا كله تغيير لخلق الله، والله أعلى وأعلى. الله يرضى عليكم. فطبعا احنا في زمن عجيب، نسأل الله السلامة، مش عارفين يعملوا ايه تاني. وبعد كده تفضل تعمل عمليات تجميل لغاية ما تعرفش تقفل عينيه من كتر الشد. اه والله. وبعد كده العنق بتاعها يدلدل زي الديك الرومي، وتبقى مصيبة كبيرة جدا، ويبقى ليها لغد. طب يا بنتي الله يهديك، الله خلقك في احسن تقويم، ليه يا بنتي اللي بتعمليه في نفسك ده؟ نسأل الله السلام. فهذا كله لا يجوز لانه فيه تغيير لخلق الله، والله اعلى واعلم. ايضا اخونا فتحي مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هم الصابئين المذكورين في القرآن؟ الصابئ هم عبدة الكواكب والأجرام السماوية، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: من بلاد المغرب من طنجة، ودائما أبدا يرسل لكم السلام، ويخص أهل المغرب. ومعانا عبد العزيز بنة لسه واصل من المغرب اهو. فبيقول لنا الشيخ سعيد: أثابكم الله، اللهم أمين، ما رأي فضيلتكم في من يأخذ حديث صدقك وهو كذوب ويعمم أمر الكذب في كل شيء على جميع الجن حتى المسلمين منهم، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: صدقك وهو كذوب، ولم يقل وهم كذبة بالتعميم، فهل من توضيح مشكورين؟ أحسنت السؤال. الجن عالم كعالم الإنس، وهم من المكلفين، ولذلك الثقلان يعني الإنس والجن، وهم مكلفون بالعبودية لله كحالنا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي سورة الجن بيّنت السورة أن من الجن، في الجن المسلم وفي الجن الكافر، والمسلم كحالنا يتبعون أنبياء البشر، فقد صرف الله نفرا من الجن لرسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم يستمعون القرآن فآمنوا واتبعوا وعادوا إلى أقوامهم منذرين دعاء فإذا ما ينطبق على الإنس ينطبق على الجن من أحكام في باب العبودية، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، والمؤمن يتصف بصفات المؤمنين من صدق وأمانة وتقوى وإخلاص وورع، منهم دعاة فضلاء، ومنهم من يجالسوننا في مجالس العلم ويحضرون العلم ويدعون الناس إلى الخير. وعلى هذا لا يجوز التعميم، صدقك وهو كذوب، أي هذا الجن الكافر اللي جالك ده كذوب، فالأصل في الكافر الكذب، في الجن الكافر. إنما المسلم لا يعمم، فيهم الدعاء وفيهم الصادقون وفيهم وفيهم، فإذا لا يجوز التعميم. مع التنبيه أيضا فائدة من هذا الباب، لأن أهل البدع أحيانا يدلسون على الناس، يقول لك ما هو النبي أجاز أخذ العلم من الشيطان، فأنت بتقولوا ليه ما نخش من المبتدع؟ نقول لك لا، فارق بين التعلم على إيدي المبتدع، وفارق بين قبول الحق إن جاء عن مبتدع. إن جاء الحق عن شيطان بنقبله، وإن جاء الحق عن مبتدع نقبله، لكن لا يجوز التعلم على إيد المبتدع. وصل الدين؟ طيب. الخالة أم عبد الرحمن تقول بارك الله فيها، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قول الله لا يشغلنا إلا بطاعته؟ آمين. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الطاعة، لأن الموفق هو الله، فهو دعاء طيب بالتوفيق والسداد لكل طاعة والبعد عن كل مخالفة. والنبي كان يستعيذ من درك الشقاء، اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء والسلب بعد العطاء وشماتة الأعداء، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. سؤال من ابنتنا رماس فهد، مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا بعلمك، اللهم أمين. ما حكم أخذ اللقطة والتصدق بها مباشرة؟ اللقطة هي الشيء الملتقط من الطريق، فقد إنسان مالا، أنت مريت على هذا المال فوجدته، فدي بتسمى لقطة، فبتسأل عن حكم التصدق بها مباشرة. نقول هناك فارق في اللقطة بين اللقطة الثمينة الغالية واللقطة الزهيدة اليسيرة. اللقطة اليسيرة الزهيدة لك أن تلتقطها وأن تنتفع بها دون تعريف. يعني يا واد يا شهاب، وانت معدي كده لقيت يورو، اليورو ده زهيد ولا سمين؟ ده ما بيجيبش كوباية عصير ولا صح؟ يورو كان زمان بيجيب يا رياض، بيجيب شوكولا. فنقول لك يا ولا يا شهاب خده وجيب بيه حتة شوكولاتة للواد بس، لا حرج. دي اسمها اللقطة ايه؟ الزهيدة اليسيرة. فالأمر اليسير يلتقط ولا يعرف، إنما اللقطة العالية الثمينة حكمها لمن يثق في أنه سيعرفها لمدة عام، نقول له التقطها وتعرف عنها لمدة سنة. إزاي أعرف عنها؟ أجي في المسجد مثلا أقول يا جماعة وجدت مبلغا من المال، من يأتي ويصف المال وقيمته هذا رقم هاتفي يتصل بينا، ماشي كده، ويعلق على الجدار مثلا من الخارج، بحيث كل اللي جاي يصلي يبص يقرأ، لو فقد مال يتصل بصاحبنا، ده اسمه تعريف. أو في المحيط اللي وجد فيه اللقطة يعلق الإعلان ده، لكن طبعا ما بنندهش داخل المسجد، لو نعلق على الجدار من الخارج برقم هاتفك ان انت وجدت، والمدة سنة، بعد السنة لم يأتي من يأخذ أو يعرف لك أن تنتفع به، أدي واحد إن كنت من أصحاب الحاجات، أو تتصدق بها بحيث يصل الثواب إلى صاحبه، واضح؟ طيب، انتفعت بها أو تصدقت بها بعد السنة من التعريف، ثم بعد ذلك ظهر صاحبها، نقول لك إن تصدقت وإن انتفعت فهي وديعة عندك، إن ظهر صاحبها بعد حين صاحبها بعد حين وجب عليك أن تعطيه إياها وتحسب الصدقة لك، إنها أصبحت وديعة في مقام الوديعة. لذلك العلماء اختلفوا هل يجوز أن تلتقط اللقطة في الأصل؟ قالوا الأصل ألا تلتقط. طيب من يثق أنه سيعرف وهو مؤتمن؟ الجمهور يستحب أن يلتقط ويعرف. الملكية كمان قالوا الوجوب بقى، يجب عليه الأخذ حتى لا يتركها للخائن أو كذا فتضيع على صاحبها. والله أعلى وأعلم. إذن التصدق مباشرة باليسير ماشي، إنما الثمينة لا، لا يجوز، لابد من تعريفها لمدة سنة، بعد السنة له أن يتصدق. أخونا محمد السلامات مرحبا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول جزاكم الله خيرا أمين. سؤالي ما حكم من يسجد لله بعد تسجيل الهدف أثناء مباراة كرة القدم؟ هو معلوم يا إخوة أن سجود الشكر جائز في كل أمر مفرح يسر، ولا يشترط فيه القبلة ولا يشترط فيه الوضوء. جالك خبر يفرحك اسجد، والجماعة دول أكيد الهدف بيفرحهم. مش نتكلم عن حكم كرة القدم الآن، نتكلم بس على حكم سؤالي. هل جائز؟ نعم جائز السجود عند القوم، جائز السجود لأنه في أمر بيفرحه. لأن أنا بختلف مع قضية كرة القدم في أحكامها ولا أجيزها كلعبة أو كربح أو كوظيفة إلا في باب التريث فقط لقوة البدن، إنما إنها تكون مهنة أبدا، إنها تكون مثار للرواتب أبدا. أصبحت الآن بيع للرقيق، بيبيعوا البشر الآن، اللاعب بيتباع بالفلوس الآن، خلاص بقى عبد، عبد للنادي اللي اشتراه، واضح؟ فهذا كله مخالفات شرعية. أضف إلى ذلك بقى المشاهدة والعورات، ونسأل الله السلامة، ويجي لك المخرج الفاسد وانت عمال تتفرج ويجيب لك بقى على حبيبة رونالدو. شكرا، هي دي اللقطة اللي هم عايزينها، مش اسم رونالدو؟ حاضر حاضر مثلا يعني، وهي عريانة وانت عمال يا ابن الايه يا ابن الايه الله يهديك، وانت عرفت منين؟ والله بيقولوا لي، والله العظيم انا والله لا اشاهد كرة القدم ابدا، لكن بيقولوا لي الشباب يعني التايبين، والله يا عم الشيخ ده كان وتلاقي بقى كمان في ناس بيتفقوا مع المخرج عشان يسلط عليهم الضوء، قالوا يقوم لك ويقدم خاتم لعشيقته قدام الكاميرا وانت عمال تتفرج على العورات والقرف والمخالفات. طبعا ده حكم وده حكم، انما السجود يا محمد لا بأس ولا حرج في سجود الشكر. بيقول ايضا مش عارف سؤال من غير اسم، المهم بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، وعليكم ورحمة الله وبركاته. بيقول هل تركيب أسنان من ذهب للرجال حلال؟ نعم للرجال وللنساء، لأن المنهي عنه فقط في قضية الذهب اللبس للرجال، وكذلك استعمال الأواني للطعام أو الشراب، إنما كعلاج للأسنان فهي أنفع وهي أفضل وأقل ضررا. والله أعلى وأعلم. بيقولوا لي خلي درس العقيدة بعد صلاة العشاء، إن تقريبا اقترب الوقت، فنكتفي بهذا القدر. فمن أراد أن يبقى معنا عقب صلاة العشاء إن شاء الله بعد ربع ساعة من الصلاة، الآن فضل كم بقي على النداء؟ 5 دقائق، وقول 10 دقائق صلاة، عند ربع ساعة من الآن نواصل درس العقيدة في نصف ساعة فقط إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.